في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية قوله تعالى:
هذا لا يمنع من استهزائهم في الدنيا ويستهزئون في الدنيا وفي الآخرة ويمدهم في طغيانهم يعني يعلمون استهزاؤهم في الدنيا ستره عليهم في بعض الأحيان وعدم إظهار نفاقهم وإملاؤهم وعدم المعاجلة بالعقوبة هذا نوع من المحي بهم والاستهزاء بهم وأنهم يملون الإملاء لهم ولا يعجل لهم العقوبة حتى يستمروا فيما هم عليه من الباطل ويمدون وربما ظنوا بهذا أنهم على هدى لما أنظرهم الله وأمهلهم هذا نوع من الاستهزاء بهم والمحي بهم. ويوم القيامة كذلك يظهر له نور فيظنون أنهم ناجون ثم يقرؤوا نورهم ويشاقون إلى النار صلى الله عليه وسلم هذا خداع لهم وسرية بهم كما فعلوا في الدنيا جزاء وثاقة. نعم هذا الوصف لله بهذا المعنى حق لأنه استهزاء بهم في محله وهم في مقابله بخلاف الاستهزاء الظالم فإن الله ينزه عنه سبحانه وتعالى. أما استهزاء بهم ومكر بهم وخداع لهم وكيد لهم كما فعلوا بالحق هذا لا نقص فيه. نعم
قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. قال تعالى: وما اشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وشكريته ومكره وخديعته للمنافقين واهل الشرك به
في الدنيا والاخره نسال الله. نعم
عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال: وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما رتبوا من معاصيه والكفر به. قال: وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعته. ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا كذلك قوله تعالى: ومكر الله والله خير الماكرين. والله يستهزئ بهم على الجواب والله لا يكون منه المكر ولا الهزء. والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. فقال
الأول هو الصواب يقول الأول هو الصواب واستهزاء الحقيقة ومكر بهم وخداع لهم وكيد لهم بسبب ما فعلوا من الباطل عاملهم بمثل ما يستحقون بمثل ما فعلوا نسأل الله العافية. والمكر بالحق والخداع بالحق والكيد بالحق وصف كمال ولا نقص فيه انما النقص فيما اذا كان المكر بباطل والخداع بباطل والكيد بباطل هذا هو محل النقص ومحل التنزيه.
قال آخرون قوله تعالى: إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. قوله: يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله: فيكفرون منهم سخر الله منهم ونسوا الله فنسيهم. وما أشبه ذلك من إخبار الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة ابتداء فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم أخرج خبره عن فعله الذي عليه استحق لعقابة له. وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فالأول ظلم والثاني عدل. وهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وإنما نحن بما نظهرونهم من قولنا لهم مستهزئون. فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر له من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم إلى الذين هم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال. ذكر عن جرير يوجه هذا القول وينصره وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أكبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون. أخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من إحسانه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسحر على وجه اللعب والعبث منتفع عن الله عز وجل بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك.
هذا هو الصواب ما تقدمنا.
قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس حدثنا ابو كريم حدثنا ابو عثمان حدثنا بكر عن ابي روح عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم من نقمه منهم وقوله تعالى ويمسهم في طغيانهم يعمهون. قال السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم يمدهم يملي لهم. وقال مجاهد يزيدهم قال تعالى فيحسبون اننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعضهم كلما احدثوا ذنبا احدث لهم نعمه وهي في الحقيقه نقمه. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الاملاء والصرف هم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال الضحاك عن ابن عباس في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددون كذا فسره السدي بسند عن الصحابة. وبه يقول أبو العالية وقتاده والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم وضلالتهم. قال ابن جرير والعمح الضلال يقال عنها فلان يقال عنها فلان يعمه عنها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنته وعلاهم رده يترددون حيارا ملالا لا يجدون الى المخرج منه سبيلا لان الله قد طبع على قلوبهم وقسم عليها واعمى ابصارهم عن الهدى وغشاهم فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقال بعضهم العمى في العين والعمه في القلب وقد يستعمل العمى في القلب ايضا. قال الله تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتقول عمح الرجل يعمه عموحا فهو عمه وعامح وجمعه عمح وذهبت سبله العمها اذا لم يدر اين ذهبت. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى اله
وصحبه. نعم في حديث ذكر نعم تقول هنا وقد روى الامام احمد رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعن وطعامهم نهضه وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد الا هجره
الا هجره
ولا ياتون الصلاه الا دبرا
دبرا
متكبرين لا يالفون ولا يؤلفون خذهم بالليل خذهم بالنهار.
لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ في كتابه رحمه الله تفسير قوله تعالى لا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. قال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن ابن مسعود أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. قال مجاهد آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال وعناه عن الهدى للضلالة وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى.
والمعنى أنهم اعتاروا هذا أخذوا الضلال عوضا من الهدى نسأل الله العافية لما شرع لأنها مبادلة تركوا الهدى وأخذوا الضلالة نسأل الله العافية إثارة للباطل على الحق لأن القلوب لأن القلوب قد عميت فلهذا آثرت الباطل على الحق نسأل الله العافية لأنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولهذا قال تعالى فأما ثمود فهديناهم إن دللناهم الهداية هنا معنى الدلالة يعني بلغوا ودلوا على الخير ولكنهم استحبوا العمى على الهدى يعني اشاروا هذا عن هذا نسأل الله العافية.
أي بدل الهدى ثمن للضلالة وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أي ما ربحت صفتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي راكبين في صنيعهم ذلك. وقال المجرين حدثنا بشير حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زغير عن سعيد عن قتادة بمثله سواء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم فهم لا يرجعون. يقال المثل هو مثل ومثيل أيضا والجمع أمثال. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تفسير هذا المثل أن الله
لأنه قال مثل بالكسر ومثل بالكسر ومثيل هذا مثل هذا هذا مثل هذا هذا مثيل هذا كل في معنى أمثال مثل وأمثال من سبب وأسباب مثل وأمثال من حم وأحمال مثيل وأمثال كثير أيضا. نعم.
وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وطيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى لمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع هذا فهو أصم لا يسمع أبصم لا ينظر أعمى لو كان ضياء لو كان ضياء لما أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الضيع لهم. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم. حدثنا هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي ثم قال والتشبيه هاهنا في غايه الصحه لانهم بايمانهم اكتسبوا اولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا افضلوا ذلك فوقعوا في حيره عظيمه فانه لا حيره اعظم من حيره الدين. فزعم ابن جرير ان المضروب لهم المثل فاقنا لم يؤمنوا في وقت من الاوقات وحج لقوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين والصواب ان هذا اخبار عنهم في حال انفاقهم وكفرهم وهذا لا ينفي انه كان حصل لهم ايمان قبل ذلك ثم سلبوا وقبع على قلوبهم ولم يستحضر من جليل هذه الايه هاهنا وهي قوله تعالى ذلك بانهم امنوا ثم كفروا وقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فلهذا وجه هذا المثل لانه استغاروا بما اظهروه من كلمه الايمان أي في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال والصحاح ضرب مثل الجماعة للواحد كما قال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال بعضهم تقرير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا وقال بعضهم المستوطن واحد بجماعة معه وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين كما قال الشاعر وإن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم كل أولياء المخالد قلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هم بكم عمي فهم لا يرجعون وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام قوله تعالى ذهب الله بنورهم أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها ومع ذلك صم لا يسمعون خيرا بصم لا يتكلمون بما ينفعهم عمي في ضلالة وعناية بصيرة كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة
هذا يفيد الحذر يفيد الحذر وأن الإنسان قد يبتلى والعياذ بالله قد يضيء له النور فيبصر بعض الشيء ثم يعمى عن ذلك نسأل الله العافية ويخرج عن ذلك النور إلى الضلالة والباطل فليس ربه الثبات على الحق فإن القلوب تتقلب تعب على خطر ما دام في هذه العاجلة فليس ربه الثبات وليستقم وليحافظ على ما أعطاه الله من الخير حتى لا يسلبه لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال السديدي تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى فلما اضاءت ما حوله زعم ان ناسا دخلوا في الاسلام نسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم انهم نافقوا وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فاوقد نارا فلما اضاءت ما حوله منقذا او هلا فأبصره حتى عرف ما يستطيع منه فبينما هو كذلك إذ قطعت ناره فأقبل لا يدري ما يستطيع من أذى فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. قال العودي عن ابن عباس في هذه الآية قال أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم
يتكلمون به فيما بينهم إذا خلف
وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك وقال مجاهد فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى وقال عطاء القرآن في قوله تعالى مثل كمثل الذي استوقد نارا. قال هذا مثل المنافق يكفر احيانا ويعرف احيانا ثم يدركه عن القلب. وقال ابن ابي حاتم وروي عن عكرمه والحسن والسدي والربيع بن انس نحو قول عطاء الخراساني. قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال هذا مثل المنافق يكفر احيانا ويعرف احيانا ثم يدركه عن القلب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الى اخر الايه. قال هذه صفه المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاءت النار في قلوبهم فما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا النار ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانفزع كما ذهب بقول هذه النار وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين انهم كانوا يعتزون بالاسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاتلونهم الكيف فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العلم فما كما سلب صاحب النار فوقه. وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة. وقال الضحاك هدى الله بنورهم أما نوره فهو إيمانهم الذي تكلموا به. وقال عبد الرزاق أما مرعا فساده مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنيا وأنكحوا النساء وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وغاشاهم بها وغارتهم بها وحكم بها دمه وماله. فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب إذا ماتوا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وتركهم في ظلمات أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يسمون هدى ولا يستقيمون على الحق. وقال السدي في تفسيره بسنده فتركهم في ظلمات وكانت الظلمة نفاقهم. وقال الحسن البصري وتركهم في ظلمات لا يبصرون وكذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا اله الا الله صم بكم عمي. قال السدي بسنده صم بكم عمي فهم بكم عمي. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وكذا قال ابو العاليه وقتاله بن دعامه فهم لا يرجعون. قال ابن عباس أن لا يرجعون إلى هدى. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال السدي بسنده صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقال قتادة فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا هم يذكرون. أو كطيب من السماء في أمراض الورع والبرد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق كدر الموت والله مصيب للكافرين.
شكرا اللهم صل وسلم. ويقصد انهم اقسام المنافقون اقسام عديدة نسأل الله العافية، منهم يضيء له بعض النعم ثم يرجع إلى باطل في الدنيا قبل الآخرة، ومنهم من يقوله هو كاذب فيتكلم هو كاذب هنا في أول آية، ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، منهم من يستمر على ظاهر الإسلام وفي قلبه من الشك والمرض ما فيه، فإذا جاء يوم القيامة كشف له كل شيء نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا سلم إذا سلم ما قبله أو إذا سلم ما قبله كذا يعني عن مالك وعبد صالح بن عباس وعن مره عن المسلم هذا سلم من التابعين، هو تابع اسماعيل بن طرحان السبتي من التابعين. إيه سلم سابق معروف يعني كذلك ابن المزاحم ساغوا سمع بن عباس مشهور لا يسمع منه ولا بعضهم لا سمع منه. العوفي ضعيف لو سمع منه لكن ضعيف سمع منه ابي سعيد لكنه سيء الهد عطيه العوفي وعلي بن ابي طلحه لا العوفي سمع من الناس ابي سعيد نعم غير جماعه الاخرين نعم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
قال الإمام الحافظ ابن تيمية رحمه الله على تفسير قوله تعالى فوق طيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويكفون تارة أخرى فقلوبهم في حال كفهم وكفرهم وترددهم كطيب والطيب المطر. قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية هم الجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراسان والسدي والربيع بن أنس. وقال الضحاك والسحاب والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال الظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والجزع كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون أو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والفرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أي ولا يجزي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته كما قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط محيط بهم. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم أي بشدته وقوته في نفسه ورعد بصائره وعدم ثباتها للإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم أي بشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم نسوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم ووقفوا سائلين وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم ووقفوا حائرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإذا أصاب الإسلام نسبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن ابن أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم توفيه وإذا أظلم عليهم قاموا أن يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكتوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة تراشق وأكثر من ذلك وأقل من ذلك ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويطفئ أخرى ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وفي حق وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وفي أيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين بصنعاء ودون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داود القطان عن قتادة بنحوه. وهذا كما قال المنهال بن عمر عن قيس بن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويستقيم أخرى.
والمعنى أن هذا النور على قدر الإيمان إليه القلوب التي جاءت عنه الأعمال الصالحات ثم كان الإيمان أقوى صار النور أقوى يوم القيامة ثم كان الإيمان أضعف صار النور أضعف ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما كان المنافقون ليس لهم نور حقيقة وإنما إيمانهم فاسد وإنما أظهروا نورا أظهروا إسلاما ودينا مزيفا لم يقصدوا منه الحق وإنما قصدوا حظ الدنيا وروى الدنيا قلت له نور يوم القيامة ثم يطفى فيقل في الظلمات نسأل الله العافية.
وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى عن ابن ادريس عن ابيه عن المنهار قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا محمد بن علي بن محمد الطنافسي حدثنا ابن
ادريس
محمد الطنافسي حدثنا ابن ادريس سمعت ابي يذكر عن المنهار بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود نورهم يسعى بين ايديهم قال على قدر أعمالهم يمضون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم نورا من نوره في إبهام يعتقد مرة ويطفأ أخرى. قال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا إسماعيل وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحنفي حدثنا أبو يحيى السمعاني حدثنا عقبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة لأن المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشرك مما يرى من إطفاء نور المنافقين فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. قال الضحاك بن داخل يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين. فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما مؤمنون كلهم وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار كلهم وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان كلهم وهم المضروب لهم المثل النار، ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يحبو وهم أصحاب المثل المائي وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة الذي كأنها كوكب دري وهي قلب المؤمن المسطور على الإيمان
والتقليد.
نعم
مثلا الاسد الاسدي
او الاسد الكوفي
ثقه
من الثانيه ما تقل
التدعيم
مسلم
النسائي عشان يكون فيه.
نعم
هل
عندنا
غيره؟
لا
هل عندنا
واحد؟
نعم
وهي قلب المؤمن المفطور على الايمان واستنداده من الشريعه الخالصه الصافيه الواصله اليه من غير كدر ولا تخبير كما سياتي تقريره في موضعه ان شاء الله. وضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون انهم على شيء وليسوا على شيء وهم اصحاب الجهل المرتب بقوله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيئه تحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا الايه. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البصير وهم الذين قال تعالى فيهم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قسم الكفار هاهنا إلى قسمين داعية ومقلد كما ذكرهما في أول سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قد قسم الله مؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار. تخلق من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان مقربون
خلق ولا خلق عندك خلق قد خلق وخلق اللام خلق
فتلفق من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق.
شعبة من نفاق منافق فيه شعبة من نفاق
منافق فيه شعبة من نفاق
هذا شعبة وهكذا منافقون
وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق كما جاء في الصحيحين عن عبد الله
فيه شعبة من إيمان وما يحصل له من النور بعض الأحيان أطلع فيه شعبة من نفاق إشارة
ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالقا.
أربع غلط أربع هل هي بما يرى آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إذا كذب أما هي كذب فالأرض أربع يقول إن شاء الله
نعم
ثلاث حاجة صوابه أربع صوابه أربع كما في الصحيحين
كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان تدلوا به على أن اللسان قد تكون فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق.
كما تعلم اللسان في روايته. هذا آية المنافق ثلاث. ماذا بدأ أربع أمور من أثار أمور من ذلك؟
ماذا
فقط
ثلاث
يعني؟ أول ثلاث. إذا تقول ثلاث حديثات الأربع من أربع سلام من كن فيه
ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهم لكانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها.
حتى الحاشية أربعون صواب أربع حتى الحاشية أربعون صوابه أربعون بعده إذا حدثنا
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان
الرابعة إذا خاف الفجر لو ضف الاخر واذا عهد غدر بدل وعد اخلف المفروض المؤلف رحمه الله هنا ذكر سعيد بن ابي هريره بن عبد الله بن عمر والرابعه اذا خاف الفجر واذا عهد غدر او اذا عهد غدر فجر نهايه لعلم حديث عبد الله بن عمر اذا وعد اخلف واذا حدث كذب واذا خاف الفجر واذا عهد غدر. نعم
استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق إما عملي لهذا الحديث
ما أنبع عليها نقول
إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه الطائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني كيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري
لذلك يكون قسم الرابع الآن القسم الثاني من أحكام المنافقين المنافق غالب من النفاق لكن فيه شعبة من الإيمان بشكل تجتمع
أما المنافقون النفاق الاعتقادي هم الذين يسمعون أما النفاق العملي هم كثيرون قالهم حق النفاق العملي قد يكون فيه خيانة الأمانة قد يكون فيه الفسوق والخصومة قد يكون فيه الكذب قد يكون فيه استكافأة الصلوات قد يكون فيه أشياء أخرى. النفاق العملي لا يخرجه عن الإسلام لكنه وسيلة إلى خروجه عن الإسلام. أما النفاق الاعتقادي هو قسمان قسم ملاعب الله يعني منكر للحق مكذب له من كلية وإنما ينكر الإسلام مجاملة لغرض من أغراض والقسم الثاني تارة متجرب تارة يؤمن تارة يكفر ليس عنده ثبات مثل ما قال في الآية النساء مجربين بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء نسأل الله العافية.
النفاق العملي هذا في قولك إلا لبنات كنا تترك
أدخل لا ما يدخل هذا هو الاعتقاد نسأل الله العافية.
عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يذهل وقلب أغلق مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح أما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره وأما القلب الأغلق فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البطلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحان يمدها الضيق والذنب أي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه وهذا إسناد جيد حسن.
وقوله تعالى ماذا حاتم أحمد ولا ما حدث عن ايش سلك
قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية عن كيبان عن ليل عن عمرو بن مرة عن أبي البصري عن أبي سعيد
ليس هذا ضعيف الله التسامح من المؤلف أو التسامح من المؤلف هذا ليس من أبي سليم لكن الحديث أول أمته له شواهد أمته له شواهد نعم.
وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس بن قوله تعالى
هذا الكلام جيد هذا إسناد جيد نعم
وهذا إسناد جيد حسن
قطع عليه كما قاله المؤلف نظر لأن في إثناد زيد بن أبي سليم وهو ضعيف. قال على المؤلف حتى ما ملك واحد من حيث المعنى من حيث المعنى الله ولي التوفيق. نعم
عن حكمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما تركوا قال لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إهاب أسمائهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون أو في قوله تعالى أو كصيد من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أو تكون للتخييل أي ضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس حسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. قلت وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ومنهم 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 أحوالهم وصفاتهم ولا يعتمدونه من الأفعال والأقوال فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر لجي الآية الأول للدعاة الذين هم في جهل مركب والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين والله أعلم بالصواب. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نسأل الله العافية. هذا يوجب للمؤمن الحذر إذا كان هؤلاء عندهم عقول عندهم ذكاء يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يشهدونه يحضرون غدواته يرون الآيات والمعجزات العظيمة ومع هذا وقعوا في هذا الشرك هذا النفاق هذا كفر عظيم. فالذي ما جاءه خبر لا بغير نقله إليه الرجال أعظم خطرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي المؤمن أن يحذر يتربه الثبات على الحق والعافية مما أصاب أولئك المنافقين والضالين نسأل الله العافية. ينزل الحق بينهم وكيف تكفرون أنتم تعرفون آيات الله وبكم رسوله ومع هذا لم ينفع فيهم ولم يؤثر إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الله في ذلك أوجب على معه. نعم. القلب أن يسمع على معه. أو بقول ما يسمع معه.
من يقول مخير من التحيير. يعني هذا هو لأن كلهم صاحب حق. وهذا أو يعني كلها واحد من غير مطابق لحاله. منهم من هو والعياذ بالله مقبول على قلبه ذاكرة في بكلية. منهم من هو يتردد إن شاء الله. قال لهم أتنا وسنتين أحسن وهم قالوا الشعر
معنا يعني ما حدث الهمزة
فهذا على قول بأن فاضل هذا وهذا يعني يقول لهم هذا وهذا كل واحد منهم مطابق يعني إذا جعلت معنا الواو
يعني
الواو
يعني أو بمعنى الواو
مثل قول الشعر جاء خلافة أو كانت له قدرا يعني مكانة. نعم
ما نشفع عند
اللهم صل
وسلم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرأى تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته لأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإصابه من العدم إلى الوجود وإصداره عليه النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقدرة موقعة مثبتة بالروات الشامخات والسماء بناء والسقف كما قال في الآية الأخرى وجعل السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل لهم من السماء ماء والمراد به السحاب هاهنا والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أكثر آية بهذه الآية قوله تعالى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومنه أنه خالق الرازق مالك الدار وساكنها ورازقهم لهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال
هنا لما بين حال المؤمنين وحال الكافرين وحال المنافقين أقسام ثلاثة لأن أهل الأرض أقسام ثلاثة مؤمن بالله وأدى حقه كافر بالله منافق. قال بعد هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم من جميع خلقه جميع الناس من مؤمن وكافر ومنافق وجن وإنس خاطبهم جميعا يا أيها الناس ويخاطب بني آدم وبني جان كلهم مخاطبون مأمورون لا يعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم ليوحدوه خصوصا بالعبادة لأنه الذي أنعم عليكم وعلى من قبلكم وأخرجكم من العدم وأنعمكم بالنعم وثبت الأرض وأرساها بالجبال ورفع السماء سقفا محفوظا وأنزل الأمطار أخرج المياه من العيون وأجرى الأنهار ورزقكم من الطيبات هو مالك الدار وساكنيها وهو رازقهم وهو مصرف في شؤونهم فالواجب عليهم أن يطيعوا أمره وأن يعبدوه وحده وأن يستقيموا على طاعته وأن يقفوا عند حدوده موقنين مؤمنين بأنه عبيده وأنه مصرف فيهم كيف يشاء وأن الواجب عليهم أن ينتفذوا أمره وأن ينتهوا عن نهيه وأن يوالوا فيه ويعادوا فيه ويحبوا فيه ويبغضوا فيه وأن يقفوا عند حدوده التي حدها لهم فلا يتجاوزوها ولا ينقصوا عنها فليسيروا عليها كما أمر. وبهذا يستحقون فضله وإحسانه والخلود في ذلك كرامته والسلامة من أسباب غضبه وعقابه. نعم
ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيح عن أبي مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث. وفي حديث
أعظم الذنوب أعظم الذنوب الشرك بالله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم أن تجعل الله ندا وهو خلق في مثيلة في العبادة يعبد معه الدعاء بالخوف الرجاء بالذبح بالنذر بالسجود بالصلاة بالصوم بغير هذا. فأعظم الذنوب اتخاذ الأنداد لله للأشباه والنظرات في العبادة كان المشركون يستخيرون لهم في العبادة أما في الملك والتدبير فلا يعلمون أن الله هو الرزاق الخلاق المدبر لكل شيء ولكنهم يزعمون أن هذه الأنداد تشفع لهم عنده أو لا يشفعون عند الله فيتخذون معه أصناما وعبادا صالحين يدعونهم ويستغيثون بهم ويزعمون انهم بهذا اتخذهم شعفاء ووسائل. نعم ثبت عليهم الامر وظلوا عن سواء السبيل ومع ذلك بعث الله اليهم الرسل وانزل اليهم كتب واوضح لهم الحق فاب الاكثرون الا متابعه العادات والصوالح التي مضى عليها اسلافهم انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون فلم يرعوا لما جاءت في الرسل ولم يرعوا لما جاءت في الكتب ولكن قدموا على هذا أهواءهم واتخاذ طريقة آبائهم دون غيرها، كما قال عنه سبحانه: هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم.
وفي الحديث الآخر
إما من جهة المعنى عند أبي أولى إذا كان مخاطبون ويجهدون ويبارزون ويوضحون في كتاب الله ومن فضلهم وهم بنو آدم مأمورون، ولكن باب أولى لأنه أبين، أو من باب ما في الناس من النفس والحركة، سمي بنو آدم ناسا لحركتهم، الجن كذا لهم حركة وتصرف وهم داخل في الاشتقاق. نعم.
وفي حديث آخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. قال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عبيد عبد العيد بن سراج عن الطفيل بن سفرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها، قال: رأيت فيما يرى الناعش كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قال: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزيز بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى، فقلت: من أنتم؟ قال: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبر ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحد؟ قلت: نعم. فقال: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن قريش في تفسيره هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمر به بنحوه. وقال سفيان بن سعيد:
وهذا يبين لنا أن مثل هذا من التنفيذ وليس من التنفيذ الأصغر، لكن إذا حرم هذا فتحريم التنفيذ الأكبر أشد وأعظم. ما شاء الله وشاء محمد حرم لأن الله تقتضي التشريك ومطلق الجمع، فحرم ذلك ووجب أن يقال ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. فإذا كان هذا ممنوعا لما فيه من التنفيذ، فكيف من صرف العبادة في غير الله؟ كيف من دعاه واستغاث به من دون الله عز وجل كالأنداد والأصنام والأشجار والأحجار؟ لكن هو الشرك الأكبر نسأل الله العافية، هو التنفيذ الأعظم. يا أهل الواسطة الحياء منكم أن أنهاكم عن شيء لم يتقدم الله فيه سبحانه وتعالى، ثم صارت هذا الأطراف هذه الفوية سبب لهذا التشريع.
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه ابن الجريح واخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الاجلحي به.
والكمال احوال ثلاثه: ما شاء الله وحده هدف الكمال، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الحال الثاني: ما شاء الله ثم شاء فلان، يكون رايت من انسان عمل طيب ونشاط تقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، يعمله طيبة ونشاطه. الحل الثالث وهي ممنوعة: ما شاء الله وشاء الله وشاء فلان، هذا هو الممنوع لما فيه من إطلاق التشريك من غير تفصيل ومن غير تراخي. فالأول هو حقيقة التوحيد: ما شاء الله كمال التوحيد، ما شاء الله وحده، ما شاء الله كان وما لم يشاء. الثاني جائز: ما شاء الله ثم شاء فلان. الثالث ممنوع: ما شاء الله وحده لما فيه من نوع ما شاء الله وشاء فلان، لما فيه من نوع التنبيه: ما شاء الله وشاء بالضبط. مثلا: هذا من الله ومن فلان، لولا الله وفلان. لا تقول هكذا: لولا الله وحده، لولا الله لكان كذا، هذا هو كمال. لولا الله ثم فلان لا بأس، أعطاك مثلا مساعدة، يعني سعى في إخراجك من الغرض، سعى في إطفاء الحريق، تقول: لولا الله ثم فلان لاحترق البيت، لولا الله ثم فلان لغرقت لأنه نزل هو في البحر واستخرجت، لولا الله ثم فلان. الثالثة: لولا الله وفلان، هذا من الله ومن فلان، ما شاء الله وشاء فلان، هذا هو المعنى بالواضح. نعم.
وهذا كله خيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عثيمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم لفريقين جميعا من الكفار والمنافقين ويوحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه وهكذا قال قتادة قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبي
حاتم عندنا السوء هذا في هيئة العلماء بدأ أمس في هيئة العلماء بدأ أمس نستمع هذا الأسبوع والأسبوع الثاني ولا بد من تخفيف الدروس لأن ذلك خير من إلغاء الدروس تخفيف هؤلاء يكون التخفيف اليوم هذا يوم الأحد والزكاة والبخاري والبلوغ فقط غدا كذلك فيه الزكاة وفيه البخاري فيه البلوغ فيها أبو داود فقط يوم الأربعاء يكون فيه البخاري بدل المقدمة تؤجل البخاري بدل المقدمة يكون فيها مواريث يكون فيها قرة العين والباقي إذا يكون يوم الخميس المسند والمسند وابن ماجه وأجزاء الأقسام كلها يكون يوم الخميس ثالث وعيد ومسلم يكون يوم الأربعاء كذلك مسلم الأربعاء الخميس يفتح مسلم يوم الأربعاء على عادة نصوص بعيدها يقطع وما الأحد ولا على حالة كفي على حالة الفتاوى على حد ولا في بس إذا بعنا في فتاوى نعم بس نصوص بعيدها نعم فيها فتاوى وفيها البخاري وفيها أبو داود وفيها البلوغ وأما درس كريم الترمذي والمسند والمسند وابن ماجه عليه يوم الخميس خليك أسأل عليها نعم
الجمع بين ضمير واحد لفظ الدلالة والرسول
نعم
الجمع بين لفظ الدلالة والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد
إيش؟
فما جاء في بعض الروايات في الحاجة الجمع في ضمير واحد
لا بأس هذا صحيح لأن الحديث الصحيح كلها دالة على ذلك فلهم كنا في وجه الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما رواه الشيخان في الصحيحين وهذه حاجة أخرى كثيرة لعل كان يعني أولا ثم أبيح أو كان أو أرشاد مخالف الحاجة الصحيحة نعم نعم
قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عمرو بن ابي عاصم حدثنا ابي الصحاح بن مخلد ابو عاصم حدثنا شديد بن مسلم حدثنا عثيمة عن ابن عباس بقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا قال الانداد هو شرك اخطار شديد النمل على صفاح سوداء في ظلمه الليل وهو ان يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلمة هذا لأتانا النصوص الباركة ولولا البط في الدار لأتى النصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شئت وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله
هذا السؤال جيد قد نقله الشيخ محمد رحمه الله سؤال التوحيد هذا من باب تفكيره الأنداد بالشرك الأصغر لأن الأئمة يحتجون بهذا على هذا يحتجون بآيات الله إلى الأكبر على الأصغر لأمرين أحدهما أن الشرك يشملهما والثاني أن المنع يشملهما وإن كان الأكبر أعظم يعني يخلد في النار ويحبط الأعمال لكن بجامع أنهما محرمان أنهما يشملهما الشرك سجل العلم بها بمنازلة الأكبر على منازلة الأصغر مثل ما ذكرنا عباس في قوله سبحانه وتعالى أنزاد وأنزل من ذكر فيه حديث غير الله قل الله فلان ما شاء الله وشاء فلان، هذا كله من الشرك أصغر وقد يكون أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب تعظيم المخلوق والثقة به والاعتماد عليه والاعتقاد فيه، مثل ما فعل حذيفة لما رأى الخيط الذي جعلها بعض الناس في يده لأجل الحمى قطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بما إلا وهم مشركون، وهي في الأكبر لكن أخذ بعمومها للزجر. والند هو النظير المثيل، فلا ند فلا نظير في مثيله، فكل من عبد غير الله وتخلى له الأنداد في العبادة مشركا ومنددا في هذا الجانب، وإن كان لا يعتقد في أنه يخلق ويرزق أو يدبر العالم أو يدفع ويضر مستقلا ولا يعتقد ذلك، لكن يعتقد أنه شفعاء وأنه مشائخ، فوصفهم الله بأنهم تخلوا إلى أنداده، وصفهم بأنهم مشركون، وعلي بذلك أن من جاء مع الله مخلوقا يدعوه أو يستغيث به أو يدعو له يسمى منجزا يسمى قد اتخذ من دون الله أنداده. وهكذا من وقع في الشرك الأصغر قد وقع في نوع من التنبيه، مثل لولا الله فلان، هذا من الله من فلان، من شاء الله وشاء فلان، وحياتي حياة فلان، وكعبة النبي وما أشبه ذلك. ابن أبي عاصم من أئمة الكفار معروفون وله مؤلفات، وحفيد أبي عاصم النبي شيخ البخاري رحمه الله، يروي هذا عن أبيه عمرو من الضحاك عن شبيب بن بشر عن عكرمة بن عباس. نعم كيف شبيب بشر صحيح حاضر
نعم
من شبيب بشر بشر عمر بن الضحاك ذكر عمر بن الضحاك نعم
حديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان، قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء، وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد، قال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. حديث في معنى هذه الآية الكريمة، قال الإمام أحمد حدثنا عكرمة حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء.
أبدأ يعني من العلماء الذين يختارون العلم
حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منصور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يختف بي. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك.
يعني هكذا مشرك، هذا مثل المشرك، خلق الله وأحسن إليه وأعطاه المال وأعطاه العقل والصحة ثم جعل يعبد غيره. المقصود أن العبد الذي شاء التصرف شبه مشرك، عبد اشترى من ماله وأعطاه قال هذا مالي وهذا داري فأعمل وأدي إليه، جعل يعمل وأدي إلى غير سيده، هكذا المشرك خلق من عدم وخرج بالنعم وأعطاه الله الخيرات ثم أصاب حقه لغيره سبحانه وتعالى.
وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه قرة من مسكه عصابة كلهم يجد في حلف وإن خلف فمن الصائم أو عند واحد في حلف وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كما في رجل أثره العبيد فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليظلموا عنقه وقال لهم هل لكم أن أبتلي نفسي منكم فجعل يبتلي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى أبتلي نفسه وآمركم
بالصدقة هكذا الصدقة من أسباب العشق من النار هكذا الصدقة فيها دفع عن النفس وسبب لحق الخطايا ولهذا في الحديث والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ ماء النار الصدقه تدفع من تلك السوء المقصود ان الصدقه فيها خير عظيم ينبغي المؤمن ان يكثر منها لعل الله يعتقه بها من النار من الحديث الاخر اتقوا النار ولا بشق تمره صحيحين حديث علي بن حاتم اتقوا النار ولا بشق تمره والصدقات في الاقارب والفقراء وفي غيرهم من أسباب دفع البلايا والمحن ومن أسباب العشق من النار
قال
فيه الاسناد مولانا ما فيه من عن انس بن ابي كثير فلعله في احدى الروايات صرح بالسماع لان قد راجعت الطرقه فهو جيد حديث عظيم دل على هذه المعاني العظيمه والخمس التي امر بها الاحياء عن اولي الله عز وجل وفي القصه دلاله على ان التخلف عن الاوامر من اسباب غضب الله من اسباب العذاب لان عيسى لما قال يحيى عيسى المريم عليه الصلاه والسلام قال يحيى عليه الصلاه والسلام ان الله امرك بخمس تعمل بها وتبلغ بني اسرائيل يعمل بها فاما ان تامرهم واما ان امرهم فقال يحيى يا اخي انك ان سبقتني بها اخشى ان يعذب ان اعذب او اخشى بي لاني تاخرت عن البدار بالتبليغ فاذا كان التاخر عن التبليغ فيه هذا الخطر فكيف بالتاخر عن الاوامر المفترضه والتساهل بها في نفس الانسان ثم بينها وهي الامر بالتوحيد والاخلاص لله وعدم الشرك والثاني العنايه بالصلاه والاقبال عليها الثالث العنايه بالصيام الرابعه الصدقه والخامسه الاسلام من عند الله في خمس نقاط امر بها يحيى بني اسرائيل على ولي الله ان يعملوا بها اعظمها توحيد الله والاخلاص له وترك الشرك به سبحانه وتعالى وان مثال الشرك كان المشرك مثل الذي عند عبد اعطاه سيده المال قال هذا مالي وهذا بيتي وهذا داري واعمل وادي لي الارباح فجعل العبد يعمل وادي غير سيده هذا عبد السوء الثاني مساله الصلاه وهذا الوجه لا وجه عبده ما دام قد اقبل عليه فاذا التفت العبد انصرف الله عنه قال ابن القيم رحمه الله هذا الالتفات يشمل امرين التفات القلب وهو اشد والتفات الوجه فينبغي اذا كان في الصلاه يخشع فيها ويقبل فيها على ربه ويكون خاضع الطرف ينظر الى موضع السجود خاشعا مطمئنا والقلب مقبل فاذا قام بين يدي الله وقلبه هكذا وهكذا غير مقبل على الله بل هناك فوائد تصرفه الى هنا وها هنا فلم يسأل انصاف الله عنه. هكذا الاجتهاد في اسباب غير عذر ينبغي تركه لانه مكروه الا من حاجه. وهكذا ما وضع اتهام في من هو شأن، ومثلا كما كان صاحب فرة المسك في جماعة كلهم يعجبه ريحه، وهكذا الصائم خلف خلف عند واطن ريح المسك، فينبغي للصائم ان يعرف قدرها للعبادة وان يصونها ويحفظها من اسباب النقص من المعاصي، لان المعاصي تنقص الصوت وتضعفه. هكذا الصدقة لها شأن كما تقدم في القليل وكثير. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في انسان امسكه العدو يشد اليه العنقه وقدموا يضرب عنقه، فلم يزل يقول انا اعطيهم كذا واعطيهم كذا اتركوني، فلم يقدم لهم من اموال ما يقدم حتى رضوا وافقوا. فالمعنى ان الانسان لا يزال يقدم الصدقات حتى يتقه الله من النار، فينبغي لكامل الصدقه اتقوا النار ولو بشق شره. ثم يقرا الخامسة ويذكر والصلاة في ان مثلا اذا خلف القوم طلبه العدو شراعا في اثره يعني ليقبضوا عليه ويعجبوه، وقال هكذا الانسان فانه على خطر من الشيطان ولا يزال في خطر من الشيطان وهو في طلبه عدو الله الى يتحصن منه. فكما ان العبد اذا تحصن بحصن حصين سلم من عدوه بتوفيق الله واذنه، هكذا الانسان بتوفيق الله اذا لجا الى الذكر استفاد في ذكر الله واعتصم بذكر الله استقام على امر الله ولم يسمع بسلامته من الشيطان، ان يحافظ على ما اوجب الله عليه ويكثر من ذكره ويتباعد عن معاصيه، فهذا من اسباب حفظ الله له. من اتقى الله حفظه الله، حفظ الله يحفظه. ثم الرسول قال انا امركم بخمس الله ورجلهن الجماعه والسعم الطاعه والهيله والجهاد خمس. قالها النبي صلى الله عليه وسلم محمد الجماعه هي لزوم جماعه المسلمين عدم الانشقاق، والسعم الطاعه لولاه الامور في المعروف، والهجره من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام، والجهاد في سبيل الله. هذه امور خمسه عظيمه. ثم حذرهم من دعاوى الجاهليه، قال ادعوا بدعوى الله جماعه المسلمين المؤمنين عباد الله، واخبر ان من ادعى بدعوى الجاهليه فانه يثري جهنم الوعيد العظيم، وليس ما صام وصلى وزعم على مسلم بل الشاب الى الجاهليه تعصب الجاهليه فيه خطر عظيم فيجب الحذر منه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول حديث الحارث الأشعري صحيح لكن أبي كثير وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث في سرعه الآجري.
ولعل في غيرها ولعل في غيرها.
نعم.
ولعل في غير سنية، لعل في جواز سنية والنسائي. نعم.
هذا سبيل
الشيخ. نعم.
سبيل بوزن طويل ابن بشر أو ابن بشير البجري الكوفي صدوق ونصف من الخامسة أبو الترمذي وابن ماجه.
بس.
نعم.
ما عندي غيره؟
ما في غيره.
واحدة؟ عمرو بن ذكره
عمرو
بن ضحاك
عمرو بن ضحاك بن مخلد البصري والد ابي عاصم النبي
ايش
والد عمرو بن ضحاك بن مخلد البصري والد ابي عاصم في تعليقه
لا ولد هو ولد ابي عاصم هو ولد ولد ابي عاصم ابنه
ستة كان على قضاء الشام من 11 مات سنة 42
سلم عليه
ابن ماجه
فقط.
نعم.
تعليق شو
صوابه والد بن أبي عاقل
لا أو ولد
ولد بن أبي عاقل
لا والد بن أبي عاقل والد بن أبي عاقل وإلا ولد أبي عاقل إذا نسب إلى أبي عاقل هو ولده وإن قيل ابن أبي عاقل والد بن أبي عاقل هو بالعلم والد يعني أحمد
والد بن أبي عاقل
نعم طيب شاب يعني لا على حساب الجنة العروسية
نعم
هذا أقرب إلى حساب النبي الوالد على حالها فقد رأى روس الإبن.
نعم
وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له
من
الحد أو الله واحد
نعم
من
الحد أو الله واحد نعم دعوة الجاهلية تكون عامة أو في قادة الفروض
عامة أو جاهلية عامة لكن بعضها شدوا من بعض زلق عن ابي ذر انك رؤوم فيك جاهليه لما عيره بامه نمت
قد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وكذلك على ذلك بطريق اولى، فان من تامل هذه الموجودات الصوفيه والعلويه واختلاف اشكالها والوانها وصفاتها ومنازلها ووضعها في مواضع النفع بها محكمه، علم قدره خالقها وحكمته وعلمه سبحانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الاعراب. وقد سئل مجيد ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ قال يا سبحان الله ان البعض لا يدل على البعيد وان اثر الاقدام لتدل على المسير، فسماء ذات ابراج وارض ذات حجاج وبحار ذات امواج، فلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير.
سبحان الله الله اكبر الله المستعان. ما في احد يصلي لكن معناها صحيح بصلاه على الله سبحانه وتعالى، لكن ما عندي ذكرها في الاسماء الحسنى الشيخ العارف. نعم. هذا فعل هذا فعل وذكر وذكر الله هذا علم ما يستحق منه شيء. نعم. نعم. ما عندي. نعم. نعم.
وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرقيب سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الله تعالى فقال لهم دعوني فإني أفكر في أمر قد أخبرت عنه، ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المساجد فيها انواع من المساجد وليس بها احد يحدثها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتختلط الامواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير ان يسوقها احد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من اشياء محكمه ليس لها صانع،
وفي تلقوا ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه. هذا واضح. اذا كانت تستيقظ سفينه تذهب وتاتي تحمل المتاع وتفرغ متاعها وترجع تحترق البحار وليس لها قائد ولا سائق، هذا امر مستحيل. فكيف بهذا العالم العظيم العلوي والسفلي وما فيه من الاشياء الغريبه والعجيبه والحكم والاسرار، كيف لا يكون لها صانع؟ المقصود ان وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك، كل هذا على وجود الخالق سبحانه وتعالى وانه خلاق العلي جل وعلا. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
وعن الشافعي انه سئل عن وجود الصانع فقال هذا واقف السوط طعمه واحد تاكله الجود فيخرج منه الابريق وتاكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعض وغزا وتأكله الربا فيخرج منها النسك وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك قال هاهنا حكم خطير أملة ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق، فبينا هو كذلك إذ انقطع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مريح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة.
هو شيء واضح من آيات الله، هذا جمال البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفة يعرف الناس حالها ويأكلونها، ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق فيها هذا الحيوان العظيم بالشكل المليء والصوت العجيب يصل جدارها ويأكل هذا الحيوان كما الخلق، هذا من آيات الله عز وجل. وهكذا نفس الإنسان يخرج من أمة نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون سميعا بصيرا، يخرج بعد ذلك سميعا بصيرا ثم ينمو حتى يكون ذا عقل ولا بصيرة، هكذا الحيوانات الأخرى، هكذا معادن الأرض وما فيها من العجائب والغرائب. الله المستعان. سئل أبو نواس
عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، حلول من نجيل ساقطات بأحداق هي الذهب السبيك على قرب الزبرجد بكاهلاته لأن الله ليس له شريك.
قلوب الجلقمين عيد عيدان
قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يفعله الجاحد، وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. وقال اخرون: من تامل هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار نيره من السياره ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع البلد العظيم في كل يوم وليله دويره، ولها في أنفسها كلم يخصها، ونظر إلى البحار المستمرة للأرض من كل جانب، والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويكتو ساكنها مع اختلاف أشكالها وألوانها.